نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع مع كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر. واليوم وصلنا في السرد إلى بيان أسباب نزول القرآن الكريم على البشر، وحول هذا يقول الكتاب:
إن القرآن كتاب الهداية، والغاية القصوى منه هي إيصال الإنسان إلى كماله في العلم والعمل، حيث يصل في علمه إلى أن يكون عارفا بالله تعالى، وعالما بنفسه وحقيقتها وارتباطها بالله، وعالما بالوجود. وكذا هو كتاب الهداية العملية، حيث يعرض القرآن المسلك الذي يجب على الإنسان أن يسلكه في حياته اليومية والفردية، كما يبين الأصول العامة للحياة الاجتماعية والقيمية. ولكن سبك الآيات القرآنية التي تعرض هذه القضايا لم يكن على نهج واحد، إذ أن القرآن تارة يعرض الآيات ابتداء بغية الهداية والإرشاد، وتارة أخرى تنزل الآيات للغاية نفسها، ولكن على أن تكون استجابة لحاجة فعلية في الخارج. وإن شئنا أن نعبر بطريقة أخرى، نقول إن النوع الثاني من الآيات هو الذي يكون كالجواب عن سؤال اجتماعي أو أخلاقي أو تشريعي وجد فعلا في الخارج، فاقتضت الحاجة الإجابة عنه، فنزلت الآية بعد ذلك. وهذا الأمر الداعي لنزول الآيات هو الذي يعبر عنه بسبب النزول. فالقسم الثاني من الآيات القرآنية هي التي نزلت بداعي الحاجة الحضارية والاجتماعية للمجتمع الإسلامي. قال السيد الشهيد: آيات القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين، أحدهما الآيات التي نزلت لأجل الهداية والتربية والتنوير من دون وقوع سبب معين في عصر الوحي أثار نزولها، كالآيات التي تصور قيام الساعة ومشاهد القيامة وأحوال النعيم والعذاب، فإن الله تعالى أنزل هذه الآيات لهداية الناس من غير أن تكون إجابة عن سؤال أو حلا لمشكلة طارئة أو تعليقا على حادثة معاصرة. والقسم الآخر الآيات التي نزلت بسبب مثير وقع في عصر الوحي واقتضى نزول القرآن فيه، كمشكلة تعرض لها النبي والدعوة وتطلبت حلا، أو سؤال استدعى الجواب عنه، أو واقعة كان لابد من التعليق عليها. وتسمى هذه الأسباب التي استدعت نزول القرآن بأسباب النزول. فأسباب النزول هي أمور وقعت في عصر الوحي واقتضت نزول الوحي بشأنها، وذلك من قبيل ما وقع من بناء المنافقين لمسجد ضرار بقصد الفتنة، فقد كانت هذه المحاولة من المنافقين مشكلة تعرضت لها الدعوة وأثارت نزول الوحي بشأنها، إذ جاء قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فهذه قضايا وقعت في عصر الوحي وكانت داعية إلى نزول الوحي بشأنها، فكانت لأجل ذلك من أسباب النزول.
وأما عن التفسير والتأويل فيوضح الكتاب قائلا:
وقعت مسألة التأويل والتفسير محل نقاش بين علماء القرآن، إذ من الواضح أن كلمة التأويل من الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم نفسه في آيات متعددة، حيث قال الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالسؤال الذي يعرض بعد معرفة هذه الآيات أن هل للتأويل خصوصية غير التفسير أم هما أمر واحد؟
وعن تقسيم التفسير من وجهة نظر سماحة السيد الشهيد قدس سره يقول الكتاب:
يقسم السيد الشهيد التفسير إلى تفسير لللفظ وتفسير للمعنى، فيذكر أن تفسير اللفظ يعني بيان المعاني التي جاءت في الآيات القرآنية لغة ورفع الإبهام الذي قد يتراءى للقارئ نتيجة عدم اطلاعه على اللغة وعلومها. وأما تفسير المعنى فهو تحديد المصداق الخارجي للأمور التي تتحدث عنها الآيات القرآنية. فحين نسمع شخصا يقول إن دول الاستكبار الكافر تملك أسلحة ضخمة، تارة نتساءل ما هو معنى الأسلحة؟ ونجيب عن هذا السؤال إن الأسلحة هي الأشياء التي يستعين بها صاحبها في قهر عدوه، وأخرى نتساءل فيها ما هي نوعية السلاح الذي تملكه تلك الدول، ونجيب إن سلاحها القنابل الذرية. ففي المرة الأولى فسرنا اللفظ إذ ذكرنا معناه لغة، وفي المرة الثانية فسرنا المعنى إذ حددنا المصداق الذي ينطبق عليه معنى الجملة ويشير إليه. فنسمي المرحلة الأولى بمرحلة تفسير اللفظ أو التفسير اللغوي، وهي مرحلة تحديد المفاهيم، وتسمى المرحلة الثانية مرحلة تفسير المعنى، وهي مرحلة تجسيد تلك المفاهيم في صور معينة محددة. وأمثلة ذلك من القرآن الكريم كثيرة، فنحن نلاحظ في القرآن أن الله سبحانه يوصف بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، ونواجه بالنسبة إلى هذه الكلمات بحثين: أحدهما البحث عن مفاهيم هذه الكلمات من الناحية اللغوية، والآخر البحث عن تعيين مصداق تلك المفاهيم بالنسبة إلى الله تعالى. فكيف يسمع سبحانه؟ وهل يسمع بجريحة أو لا؟ وكيف يعلم؟ وهل يعلم بصورة زائدة؟ والأول يمثل التفسير اللفظي للآية أو تفسير اللفظ، والثاني يمثل التفسير المعنوي أو تفسير المعنى. ثم إن السيد الشهيد في هذا التفريق يشير إلى مسألة هامة جدا، ولعلها تكون من أكثر القضايا التي وقع النقاش فيها، وبيان ذلك أن القرآن بحسب هدفه والغاية التي جاء بها هو كتاب هداية وبيان للناس جميعا. ومن ثم فإن هذا الهدف وهذه الغاية تفترض أن يكون القرآن ميسر الفهم للناس جميعا، ولا يكون فيه إغلاق أو صعوبة في الفهم. إلا أننا في المقابل نجد أن القرآن يشتمل على مطالب عميقة وغائبة عن أيدي البشر العاديين وعيونهم. فمثلا يتحدث القرآن عن الشيطان وخلقه ووسوسته، وكذلك عن الملائكة وتصرفاتهم في العالم الطبيعي. وهذه أمور يصعب استيعابها للعادي من الناس، فكيف نجمع بين حقيقة كون القرآن بيانا وسهلا وفي الوقت نفسه اشتماله على هذه المطالب؟
وعن هذا يجيب سماحة السيد الشهيد قدس سره موضحا الحل الأمثل لهكذا سؤال، حيث جاء في الكتاب:
يجيب السيد الشهيد بأن الحل يكمن في التفريق بين تفسير اللفظ وتفسير المعنى، أي إن حل التناقض الظاهري بين هاتين الحقيقتين إنما يكون بالتمييز بين تفسير اللفظ وتفسير المعنى، لأن الحقيقة الأولى وحقيقة أهداف القرآن ورسالته إنما تفرض أن يكون القرآن ميسر الفهم بوصفه كلاما دالا على معنى، أي بحسب تفسير اللفظ، وهو بهذا الوصف ميسر الفهم، سهل على الناس استخراج معانيه، وإنما الصعوبة في تحديد الصور الواقعية لمعانيه ومفاهيمه. فكل الآيات التي استعرضت تلك الموضوعات التي أشرنا إليها في الحقيقة الثانية تعد مفهومة من ناحية لغوية ولا صعوبة في التفسير اللفظي لها، وإنما الصعوبة تكمن في تفسير معنى اللفظ لا تفسير اللفظ نفسه، لأن تلك الموضوعات ترتبط بعوالم أرقى من عالم الحس الذي يعيشه الإنسان. فكيف يكون من الطبيعي أن يواجه الإنسان صعوبات كبيرة إذا حاول تحديد المعنى في مصداق معين وتجسيد المفهوم في الذهن ضمن واقع خاص؟
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه التي توقفنا في نهايتها عند موضوع تفسير القرآن الكريم وفهم ألفاظه، على أن نكمل معا في الحلقة القادمة عن موضوع التأويل ومعناه. نلقاكم بخير.